بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. الحديث متفق عليه. قال: وعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لأن يحمل احدكم حبلا فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق، ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه، ثم يستغني به فينفقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل إحياء الموات وما يلحق بها من الأحكام. وهذا الباب إنما عقده في الرخصة لمن جلس في الطريق أن يعطي الطريق حقه، لأن الجلوس في الطريق الأصل فيه المنع، لكن لما تعلقت به حاجات الناس والطرق من المرتفقات، من مواطن الارتفاق، من الأمور التي ينبغي للإمام أن ينظم أمرها، ولما كانت تتعلق بأحكام وبحكم الإمام وبقضاء الإمام، أورد المصنف رحمه الله هذا الباب ضمن أحاديث إحياء الموات وضمن الأحكام التي أنيطت بالإمام يحقضي فيها بين الناس. لذلك أورد الحديث الأول، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وبين فيه أن الأصل أنه لا ينبغي للناس أن يجلسوا في الطرقات يضيقون على المارين، لأن المرور وحق المرور والمارون أو المارين أولى ممن يجلس فيضيق على الناس طريقهم. أما إذا كان الجلوس في الطريق من الأمور التي لا بد منها، فإنه ينبغي للإنسان أن يتأدب بآداب الإسلام في الطرقات. ومن أبرز الآداب أنه أخبر أنه يغض البصر خاصة إذا ما كان الطريق يمر به ذوي العورات كالنساء وغيرهن، فربما بدا من المرأة زينة، وربما بدا من المرأة ما لا ينبغي أن يرى منها وما لا تريد أن يرى منها، فإنه يجب على من جلس في الطرقات أن يغض البصر، ومنها أن يكف الأذى بأن لا يؤذي المارين إما بكلام وإما بفعل وإما بتضييق، كمن يأتي إلى الطرقات ويضيق على الناس بأن يوقف مركبه أو يوقف ما يؤذي الناس أو يلقي في الطريق من القاذورات والقمائم ونحو ذلك، أو يفسد على الناس مرور الطريق بأن يلقي فيه من المياه النجسة ومن الأمور التي قد تكون سببا في أذاهم كبعض الفضلات، أو أن يقضي حاجته في الطريق فيكون ذلك سببا للأذى، كل هذا محرم ومنهي عنه. وكذلك من آداب الطريق أنه يرد السلام على من يمر ويسلم، فإذا مر إنسان وسلم فيجب عليه أن يرد على الناس السلام ما دام قد جلس في الطريق. وكذلك مما يجب على من جلس في الطريق أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا رأى منكرا نبه الناس إلى ذلك المنكر وبين أنه لا يجب فعل يجوز فعله، وعلى الناس أن تلتزم المعروف وأن تفعل الخير. وكذلك إذا رأى من إنسان تقصيرا في فعل المعروف وجهه إليه وعلمه إياه، لأن من هذا من حق المسلم على المسلم ومن حق من جلس على الطريق، أو هو في حق من جلس على الطريق آكد، لأنه إنما جلس في هذا الطريق ليبين للناس ما يلزمهم وما يجب عليهم، ولذلك يتعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من غيره من الناس. وأما الحديث الثاني فإنما أورده المصنف، وقد يكون في إراده في هذا الباب شيء من الغرابة، إذ كيف يورده في باب يعني في باب إعطاء الطريق حقه، لكن لما جاء فيه أنه يأتي بالحطب ويضعها في السوق، ولما كانت السوق غالبا تكون في الطرقات دل ذلك على جواز البيع في الطرقات، دل ذلك على جواز البيع في الطرقات، وهذا محل الشاهد من الحديث، إذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يبيع ويشتري أن يجلس في قارعة الطريق ويبيع ويشتري، لكن عليه أن يلتزم بالوجوه التي ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها من رد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى وغض البصر. هذا ما يظهر لي والله أعلم من مناسبة الحديث للترجمة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على بقية الأحاديث التي ترجم لها المصنف بقوله باب إقطاع الأراضي، وانتهينا إلى ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعطي الأنصار ما جاءه من البحرين، ووعدهم أن يعطيهم مال البحرين، فقالوا يا رسول الله إخواننا المهاجرين يعني أيضا يحتاجون إلى ما نحتاج إليه، وربما كانوا هم أكثر حوجة وأكثر حاجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وبين لهم يعني هذا الأمر الذي فعلوه والأمر الذي تمنوه والأمر الذي أرادوه، لكن كان المال لا يكفي بأن يقسمه على الجميع، فبين أن في الأنصار خصلة تميزوا بها، هذه الخصلة التي تميزوا بها قد يكون أو تكون سببا في لحاق الأذى ببعضهم. هذه الخصلة هي الإيثار، أنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم، ولذلك سيكون في آخر الزمان أو سيكون فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعطي الأنصار حقهم ويؤثر غيرهم عليهم، ولذلك وصاهم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصبروا، فإن في صبرهم ثوابا وإن الله سبحانه وتعالى سيعوضهم عن ذلك، ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام فاصبروا حتى تلقوني. وجاء هذا الحديث في قوله تلقوني هكذا على الإطلاق، وقد قيد في بعض الروايات حتى تلقوني على الحوض، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضهم عن هذه الأثر التي يعني يؤثر الناس غيرهم عليهم، مع أنهم أهل حاجة ومع أنهم يستوون مع غيرهم في الحق، لكن لما اعتاد الناس أن يقدموا غيرهم عليهم وأمرهم بالصبر قال لهم حتى تلقوني. وهنا أخذ المصنف رحمه الله يتكلم على هذا الوعد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم به الأنصار، وتلك العدة التي وعدهم بها هل هي عدة يعني بما سيكون، وهل هي دائمة أو أن في مال مقطوع، وهل يجوز للإمام أن يعد بما لم يعني يملكه؟ هذه مسائل أوردها الشارح ليبين، فبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعد بعض أصحابه بأمور ستكون، وعندما وعدهم لم يكن لها وجود، وهذا إنما فعله صلى الله عليه وسلم من باب الإعجاز ومن باب إظهار المعجزات، فإنه أخبر عن أمور ستقع وقد وقعت وتحققت. من ذلك ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن سراقة بن مالك سيتسور سواري كسرى ويلبس تاج كسرى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن هذا الأمر في أشد حالات الخوف والفزع والضعف، عندما كان مهاجرا فارا بدينه هو وصاحبه، وعندما كان سراقا يطلبهم من أجل الجائزة التي سيحصل عليها من قريش. لكن ما وقع لسراقة من أمور خارقة حيث لم يتمكن من اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بصاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وحدث له ما أقنعه وما أيقن منه أنه لن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له عهده، فلما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم العهد بشره أو أخبره بذلك الخبر، وقد تحقق في أيام عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنه يأتيهم أو يعطيهم من مال البحرين، وفعلا جاء مال البحرين وقسم على الأنصار وغير الأنصار لأنهم ما أرادوا أن يستأثروا به، لكن هذا المال الذي جاءهم يقول منه ما هو ناجز، يعني جاء في وقته ووزع. ومنه ما كان يأتي كل عام، لأن الله سبحانه وتعالى فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم البلاد، وضربوا الجزية على من لم يكن مسلما من المجوس وغيرهم، وكانوا يأخذون هذه الأموال أو جعلوها خراجا، وكانوا يأخذون هذه الأموال ويصرفونها على من وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه تميم بن أوس الداري كما سمى، قال مدينة إبراهيم أو أرض إبراهيم، وهي أو بيت إبراهيم، وهي مدينة من مدن الشام ومن مدن فلسطين. النبي صلى الله عليه وسلم وعد تميما بأن يعطيه خراجها وكتب له بذلك كتابة، ولهذا بقي الكتاب في آل تميم بموجبه يأخذون خراج تلك البلاد وعدا منه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك، حيث بين إن الله سيفتح الفتوح على المسلمين، وإن الإسلام سيمتد إلى جهات كثيرة، وإن الأمن سيتحقق بسبب التزام الناس ودخولهم في الإسلام، وكل ذلك قد تحقق، وكل ذلك قد ظهرت فيه نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا وقف عند قوله قال في الفتح: والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية، لأنهم كانوا صالحوا عليها، يعني صالح النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البحرين ممن لم يدخل في الإسلام على الجزية. وأما بعد ذلك إذ وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا، والخراج هو ما يجمع من الأموال التي تفتح البلاد فيها عنوى، ويكون المال الذي يخرج من الأرض جزء منه للمسلمين وجزء للعاملين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، وكما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن جعل الأرض أرض السواد، أوقفها ولم يقسمها، وجعل الخراج يعود إلى بيت مال المسلمين وهو ينفق منه على المسلمين. وقد وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها، يعني في الوعد، منها إقطاعه صلى الله عليه وآله وسلم تميما الداري بيت إبراهيم، فلما فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه نجز ذلك لتميم، ومعنى نجز ذلك يعني أمضاه وأعطاه إياه، واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية التي كان يتكنى بها رضي الله تعالى عنه، وبيدهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقصته مشهورة. قال ذكرها ابن سعد يعني في كتابه الطبقات، وأبو عبيد في كتابه الأموال، وغيرهما ممن عني بأمر أموال المسلمين وبأحكام النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ بيت إبراهيم، إبراهيم النبي عليه الصلاة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، التي يسمى في هذه الأيام إيش؟ مدينة الخليل. قوله فلم يكن عنده ذلك، أي عندما وعدهم بسبب قلة الفتوح. قال وأغرب ابن بطال فقال معناه أنه لم يرد فعل ذلك، لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير. وهذا التفسير قال الشارع فيه أن ابن بطال أغرب في ذلك، وابن بطال طبعا أحد الذين تولوا شرح كتاب الإمام البخاري رحمه الله. قوله أثر، قال بفتح الهمزة والمزلذة على المشهور، وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار، يعني سواء كان من خلفاء بني أمية أو من خلفاء بني العباس أو غيرهم، يعني كانوا يخصون قريشا أكثر مما يعطون للأنصار. قال من قريش، من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك، فهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وفيه ما كانت فيه الأمصار، وفيه ما كانت فيه الأنصار من الإيثار على أنفسهم، يعني يفضلون غيرهم على أنفسهم كما وصفهم الله، كما وصفهم بذلك، أي كما وصفهم القرآن بذلك، أو كما وصفهم الرب سبحانه وتعالى في القرآن بذلك، حيث قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا ها؟ قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في واو. نعم، يعني ما أراد أن يحقق أن ينجز ذلك، يعني أن يعطي الأنصار في الوقت نفسه، ولذلك كان محل إغراب. قال لأن النبي وزع أرض بني النضير أعطاها للمهاجرين، وقد مر بنا في درس البارحة وفي الدرس الماضي أن ممن أعطى الزبير بن العوام. ما فهمت السؤال، ايش سؤالك؟ ايه، هو لما اعطى المهاجرين ارض بني النضير اراد ان يطيب، يعني ابن بطال يريد ان يقول اراد ان يطيب خاطر الانصار، فقال لهم اذا جاء مال البحرين اعطيكم، ها، والنبي ما اراد ذلك. وهذا الكلام صعب ان يقوله شارح، واضح؟ هذا الذي
ما أراد ذلك، ما أراد أن يعطي الأنصار، ما أراد
أن، لا، هو ما أراد أن يعطي الأنصار. لما أعطى وزع أرض بني النضير يوم أن رحل بني النضير من المدينة، النبي وزع أرضهم على المهاجرين، فأراد أن يطيب خاطر الأنصار، فوعدهم بأنه إذا جاء مال البحرين يعطيهم، وإن لم يكن قصد بذلك وعدا. ولهذا التفسير اللي ذهب إليه ابن بطال يعني أغرب، وصفه الإمام الشوكاني بأنه تفسير غريب وتفسير لا يرضى ولا يسلم به. قال وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك، يعني إعطاء بعض الناس. وقد ذكرنا في الدرس في الدروس الماضية أن هذا يتوقف، أو أن هذا يرجع إلى نظر الإمام وإلى تحقيق المصالح في ذلك. إذا كان فيه مصلحة. قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الإقطاع غير أحاديث هذا الباب والباب الذي قبله. الباب الذي قبله كان ذكر فيه إقطاع المعادن، وهذا الباب ذكر فيه إقطاع الأراضي. منها أي من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع صخر بن أبي العيلة البجلي الأحمسي ماء لبني سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، ثم رده إليهم في قصة طويلة مذكورة في سنن أبي داود. وملخص هذه القصة أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف كان أن ترك بعض بني سليم أراضيهم وفروا، وجاء بعض اللي هو صخر بن أبي العيلة وقومه وطلبوا من النبي أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه أرض بني سليم، فأقطعهم ذلك، ثم أسلم بنو سليم ورجعوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أرضهم فأعادها إليهم. وكذلك ما حدث من أن يعني صخرة ابن أبي العيلة أخذ بعض السبي ثم أعاده بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا السبي الذي أخذ كان قد أسلم، ولذلك إسلامه قبل أن يؤخذ كان مانعا من تحقيق السبي فيه. ما فهمت السؤال.
لما فر بنو سليم
ايه
بعدما عادوا،
لما عادوا اعاد اليهم، وما ورد انه يعني ما فيش في القصة انه يعني عوضه، ولعله هو اقتنع يعني الذي اقطعه اقتنع بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي. قال ثم رده اليهم في قصة طويلة مذكورة في سنن ابي داود. قال ومنها اي من احاديث الخراج ومن احاديث الاقطاع، ومنها ما أخرجه أبو داود عن سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، والدومة طبعا معروفة اللي هي شجر النخل، شجر الدوم أو نخلة الدوم، فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك، وأن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة هكذا، والذي في سنن أبي داود من أهل ذي المروءة، يعني يمكن تكون على سبيل التسهيل من أهل ذي المروءة، لأنه لما مكث ثلاثة أيام ونزل في هذا الموطن أحس بأن هؤلاء من ذوي المروءات، ولذلك أثنى عليهم وقال من أهل ذي المروءة، فقالوا بنو رفاعة. ها؟ المروة هذا جبل في مكة. المرو ايه الذي في سنن ابي داود من اهل هذه المروءة، فهي تبين ان المراد بذلك وصف لهم لا انه ايه مكان. فقالوا بنو رفاعة من جهينة، فقال قد أقطعتها لبني رفاعة. والمراد بذلك الرحبة التي ذكروها، قال وأن جهينة لحقوه بالرحبة، قال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها. قال فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل، يعني أصلحها وزرعها. قال ومنها أي ومن أحاديث الإقطاع عند أبي داود عن قيلة بن مخرمة عن قيلة بنت مخرمة قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم صاحبي يعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل، أي جاء موفدا من قبل قبيلة بكر بن وائل، فبايعه على الإسلام، أي فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام عليه وعلى قومه، يعني عنه وعن قومه. ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزوها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور. كأنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص قوم بكر بن وائل بالدهناء دون بني تميم. ولعل المرأة وهي زوجة هذا الرجل وهو حريث بن حسان كانت من بني تميم، ولذلك تقول إنها يعني أخذ في نفسها أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب ذلك المكان لبني تميم لبني بكر بن وائل ويحرم منه بني تميم، مع أن بني تميم لهم فيه مكان ونزول ومشاركة. ولذلك بيّنت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو الحال، فعندئذ ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإقطاع وجعل الأمر بينهما. قال: اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب له يا غلام بالدهناء، يعني اقطعهم الدهناء. قال: فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني. ومعنى شخص بي يعني صعب عليها. قالت: وهي وطني وداري. فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السوية من الأرض، إذ سألك إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناء ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك، يعني كأنها أرض لهم وهم يشاركون فيها بكر بن وائل. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك يا غلام صدقة المسكينة. المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان. قال: وأراد بالفتان يعني الشيطان. قال: وأخرجه أيضا الترمذي مختصرا. أي ومنها ومن هذه الأحاديث التي تدل على جواز الإقطاع ما أخرجه البيهقي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدورة، وأقطع ابن مسعود في من أقطع، بمعنى أنه وزع عليهم الأراضي يبنون بها الدور. وقد مر بنا فيما مضى هل هذه الأراضي كانت للنبي أو كانت للأنصار، وأن الأنصار تنازلوا عنها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها قريش حتى يسر الله لهم الأماكن التي يعني تليق بهم فانتقلوا من أراضي الأنصار إليها. قال: وأقطع ابن مسعود في من أقطع، يعني في من أعطاه. ولعل المراد بقوله في من أقطع يعني في من منحه وملكه، وأن الأنصار رضوان الله عليهم تنازلوا عن حقهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ملكها المهاجرين. قال: وإسناده قوي. ثم قال رحمه الله: باب الجلوس في الطرقات المتسعة. وقوله المتسعة هذا وصف له مفهوم، أما إذا كانت الطريق ضيقة فلا يجوز الجلوس لأن الأذى عندئذ يتحقق، والمار أولى من الجالس. قال: الجلوس للبيع، يعني يجلس في الطرق المتسعة يبيع فيها، لأن غالب الأسواق تكون فيها الطرق يمر الناس منها. قال للبيع ولغير البيع، كأن يجلسوا للحديث وأن يجلسوا للسمر وغير ذلك مما رخص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس أن يجلسوا، لكن بشروط أن لا يترتب على ذلك أذى، ولا يترتب على ذلك الوقوع في منكر، ولا يترتب على ذلك فساد، لأنه طلب منهم أن يغضوا البصر، وطلب منهم أن يعطوا الطريق حقها، وطلب منهم أن يكفوا الأذى، وطلب منهم أن يردوا السلام، وطلب منهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ولهذا قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس، يعني كأنه ينهاهم، لكن هذا النهي صرف عن حقيقته التي هي بمعنى التحريم إلى الكراهة لما جاء فيه من القيد، حيث قيد ذلك بأنهم إن كان لابد من الجلوس فعليهم أن يجلسوا مراعين هذه الأحوال. قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني ليس لنا حالة غير هذه، ليس لنا أمر، ما عندنا أماكن أخرى نجلس فيها سوى هذه الطرقات. وهم أخبروا في بعض الروايات أنهم يجلسون يتحدثون فيما بينهم. ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس، يعني في الطرقات، فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، خصوصا عند مرور ذوي العورات من النساء وغيرهم، أو غض البصر عن النظر فيما يمر به الناس مما يحملونه وينقلونه إلى بيوتهم، فإن الناس لا يريدون أن يطلع الناس على ما يحملونه وما يأتونه وما يدخلونه بيوتهم، لأنه قد تتعلق به نفوسهم، لذلك طلب منهم أن يغضوا البصر عنه. قال: وكف الأذى، أي من حق الطريق أن تكفوا الأذى. كف الأذى إما بفعله كإلقاء القاذورات ونحوها في الطرقات، أو بحمل وتنقية الطرق مما قد يقع فيها من الأذى، أو بمنع الناس من أن يحدثوا في الطرق حتى لا يكون فيها أذى، كل ذلك يشمله كف الأذى سواء منهم أو من غيرهم. وكف الأذى ورد السلام، يعني إذا ما سلم المار يتعين عليه من يرد السلام، لأن رد السلام واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها أمور تعد من حق الطريق، فمن جعل الطريق ممرا واتخذ الطريق مجلسا يتعين عليه فعل ذلك. قال: الحديث متفق عليه، يعني أخرجه أحمد والشيخان. ثم ساق حديث الزبير رضي الله تعالى عنه، قال: عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يحمل أحدكم حبلا. وهذا توجيه كان لمن جاء يسأل، ولمن جاء ينشد الصدقة، ولمن جاء يريد من الناس أن يعطوه، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم بأن العمل خير من التسول، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بالتسول، لأن طلب المال من الناس والتسول وطلب ما في أيدي الناس فيه مذلة، في الدنيا وفي الآخرة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون يوم القيامة أو الذين يأخذون من الناس الأموال ويتسولون بغير حاجة يأتون يوم القيامة وفي وجوههم خموش، بل ورد في بعض الروايات أنهم يأتون وأن لحوم وجوههم تتساقط، كل ذلك من باب الوعيد الشديد. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يمد يديه إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرخص المسألة إلا لثلاثة شخص نفر، وما عداهم لا يجوز لهم أن يمدوا أيديهم. وما يقع في أزماننا هذه من مد اليد والإلحاح والطلب يعني أمر ينبغي أن ينبه له الناس، فإن الناس استمرأوا ذلك الفعل، وإن الناس أصبح يعني من السهولة بمكان عليهم أن يمدوا أيديهم ويطلبوا من الناس، وقد لا يكونون محتاجين وقد لا يكونون في حاجة، وإنما يطلبون من أجل الترف، ويطلبون من أجل ما ليس بضروري، فإن من يفعل ذلك يندرج تحت هذا الوعيد الشديد. ولهذا قال لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب، أي فيخرج إلى مكان جمع الحطب، الأماكن التي تتوافر فيها يتوافر فيها الحطب فيجمعه، ثم يجيء به فيضعه في السوق فيبيعه يعني للناس، ثم يستغني به يعني عما في أيدي الناس فينفقه على نفسه، خير له يعني أفضل له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا فيما يتعلق من الذل في الدنيا، وأما ما يتعلق من الوعيد في الآخرة فإنه يأتي يوم القيامة وله علامة، وقد تساقط لحم وجهه أو أن وجهه ملئ بالخموش من أجل ما بذل في الدنيا، ومن أجل ما أذل أكرم شيء عليه وهو وجهه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعاقبه من جنس فعله. قال الحديث رواه أحمد. يقول الإمام الشوكاني معلقا قال حديث الزبير أخرجه البخاري أيضا بنحو ما ها هنا، وقد اتفق الشيخان على مثل معناه من حديث أبي هريرة، كأن حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان يشهد لحديث الزبير، وحديث الزبير أيضا صحيح قد أخرجه البخاري. وهذا من تعقب الإمام الشوكاني على المجد، فإن المجد ابن تيمية رحمه الله أحيانا يكتفي ببعض من أخرج الحديث ولا يستقصي، وتكفل الإمام الشوكاني ببيان ذلك. قال وقد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة من أبواب الزكاة، يعني تقدم هذا الحديث وحديث أبي هريرة. قوله إياكم والجلوس، قال بالنصب على التحذير كأنه يقول أحذركم الجلوس. قوله ما لنا من مجالسنا بد، قال فيه دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب، ومعنى للإرشاد يعني للندب وليس للوجوب، ولذلك النهي في هذا يكون للتنزيه وللكراهة وليس للتحريم. الوجوب لم يراجعوه، لأنه قال وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، فلما راجعوه وأذن لهم في شيء دون أذن لهم في بعض الشيء دل ذلك على أنه للكراهة وليس للتحريم، وأنه للندب وليس للوجوب، لأنهم كانت فيه مصلحة وسألوه، لأنه لو كان نهيا لما أعطاهم شيئا من الحق ولما تنازل عن هذا الحكم. فلما قال لهم إن كان جلوسكم لا بد منه فأعطوا الطريق حقه، عرفوا أن هذا ليس، لأن الجلوس في الطرقات مما اعتادوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم. لكنه لما نهاهم في هذه المرة فقالوا له هذه مجالسنا، فرخص لهم بالجلوس شريطة أن يلتزموا وأن يعطوا الطريق حقها. فعرف من ذلك أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. هي الأصل لو أطلقت صيغة نهي، نعم تحذير، إياكم أحذركم وأنهاكم. قال كما قال القاضي عياض، أي في تفسير هذا الحديث، قال: وفيه متمسك لمن يقول إن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم. يعني هذا الحديث فيه دليل يستدل به من قال إن سد الذرائع من باب المندوبات لا من باب الواجبات، وهذا معنى قوله بطريق الأولى لا على الحتم، يعني على الندب لا على الوجوب. هذا استدل به البعض، قال: لأنه نهى أولا عن الجلوس حسما للمادة، فلما قالوا ما لنا من مجالسنا بد، ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، يعني لأن الغرض من النهي حيث إن الناس ينتهكون الحرمات بعدم كف البصر والأذى بالبصر، وكذلك تعريض الناس للأذى من خلال ما يحدث في جلوسهم في الطرقات من تضييق، وكذلك ما يقع من التهاون في رد السلام. هذه كلها محاذير ترتب عليها منعهم من الجلوس. فلما ألزمهم باتخاذ كل ما يمنع من الأذى رخص لهم في ذلك. قال: فلما قالوا ما لنا من مجالسنا بد، ذكر له المقاصد الأصلية للمنع، فعرف أن النهي أو فعرف أن النهي الأول اللي هو في قوله إياكم والجلوس للإرشاد إلى الأصلح، هذا هو مستمسك من قال إن سد الذرائع يعني على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. قال: ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الجلوس، وهذا فيه دفع للمفسدة التي تتوقع من الأذى ومن تشخيص البصر وعدم غضه ومن الوقوع في المنكرات، لذلك نهاهم عن الجلوس. فلما اطمأن إلى أنهم لن يقع منهم شيء من ذلك أذن لهم، وهذا معنى قوله ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه أولا إلى ترك الجلوس يعني في الطرقات مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، لأن رد السلام فيه ثواب، وغض البصر فيه ثواب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ثواب أيضا، وهذه مصالح ينتفع بها المارة وينتفع بها الجالسون. لكن لما غلب على الظن أن هذه المصالح قد لا تتحقق، قدم دفع المضرة على جلب المصلحة. قال: وفيه مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط في طلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة. الاحتياط في طلب السلامة، وذلك بالمنع بسد الذريعة، يقول آكد يعني في التقديم، تقديمه أولى من التوقع من خلال من وقوع بعض الفوائد، لأن الناس ليس كلهم على ذلك، بل منهم من يلتزم وقد يتهاون وقد يقع في الخطأ، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد الذريعة. قال الحافظ يعني ابن حجر قال ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ، يعني أنهم إنما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم تطلعا منهم إلى أن الله ينسخ هذا الحكم بغيره، أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من شدة الحاجة إلى ذلك، ومحل الشكوى أن هذه الطرق ما عندهم غيرها أماكن يجلسون، يعني فلا يكون قولهم المذكور دليلا على أن التحذير الذي في قوة الأمر للإرشاد، كأنه يريد أن يقول إن الأصل فيه للتحريم، لكن لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهم كان هذا الترخيص بمثابة النسخ.
يأتي
يعني إذا كان الكلام متصل يقولون يسمونه تخصيص، لكن ما دام فيه مراجعة يكون نسخا. قال فلا يكون يعني فلا يكون قوله المذكور دليلا على أن التحذير الذي في قوة الأمر للإرشاد. قال ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر يعني الراوي وهو من التابعين روى هذا الحديث وذكر فيه شيئا يدل على ذلك. قوله ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر وظن القوم أنها عزيمة، ومعنى وظن القوم أنها عزيمة يعني وظن القوم أن النهي عزيمة ويعني للتحريم. قوله إلا إذا أبيتم إلا المجلس، قال في رواية البخاري فإذا أتيتم إلى المجلس، كأن فيها تصحيف، لأن رواية أبيتم أنسب حيث إن الامتناع بدا منهم، لا أنهم بمجرد مجيئهم إلى المجلس يعني ينسخ ذلك الحكم. قوله غض البصر، لكن هنا أراد الإمام الشوكاني رحمه الله أن يبين أن هذه رواية في البخاري يعني لعلها أصلها أو سببها التصحيف. قال قوله غض البصر إلى آخره. قال زاد أبو داود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإرشاد السبيل، ومعنى إرشاد السبيل يعني إرشاد ابن السبيل الذي يأتي ويخفى عليه ويضيع ويسأل عن بعض من في ذلك الطريق، ربما يسأل عن بيت أو عن شيء. قال وتشميت العاطس إذا حمد، لأنه قد يكون المار أو يمر المار وبينما هو في طريقه يعطس، فيتعين على من سمعه إذا عطس وحمد الله أن يشمته، لأن التشميت لا يكون إلا لمن حمد، فإن عطس ولم يشمئ ولم يحمد الله لا يلزم التشميت. قال وزاد الطبراني من حديث عمر رضي الله تعالى عنه يعني في نفس الموضوع وإغاثة الملهوف. قال وزاد البزار من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وأعينوا على الحمولة، وهذا كله يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وزاد الطبراني من حديث سهل بن حنيف وذكر الله كثيرا، يعني أنه يلزم من يكون في الطريق أن يكثر من ذكر الله. قال: وزاد الطبراني أيضا من حديث وحشي ابن حرب قال: وهد الأغبياء وأعين المظلوم. ومعنى إهداء الأغبياء يعني دلالتهم وتوجيههم ونصحهم. قال: وجاء في حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه من الزيادة وحسن الكلام. هذه كلها زيادات وردت في إعطاء الطريق حقه. يقول: وقد نظم الحافظ هذه الآداب، يعني الحافظ ابن حجر، نظمها في هذه الأبيات فقال: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق: إنسانا أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغذ لهفانا واهد سبيلا واهد حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. هذه الأبيات التي نظمها الحافظ ابن حجر جمعت ما جاء في الصحيحين وما جاء من الزيادات في الروايات. قال: والعلة في التحذير من الجلوس على الطرق ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من يحرم النظر إليه وللحقوق لله والمسلمين التي لا تلزم غير الجالس في ذلك المحل، يعني لما يتعلق من الحقوق. قال: وقد أشار في حديث الباب بغض النظر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن، وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة، وبرد السلام إلى إكرام المار، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع. قال: وعلى هذا النمط بقية الآداب التي أشرنا إليها، ولكل منها شاهد صحيح أو حسن كما أشار إليه في الزيادات. قال: وقد استوفى ذلك الحافظ، يعني ابن حجر رحمه الله، في الفتح في كتاب الاستئذان. قال: وحديث الزبير وقد سبق شرح ما اشتمل عليه في كتاب الزكاة، وهو من تحريم المسألة ومن وجوب العمل ومن أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكفف الناس يعطونه أو يمنعونه، وإنما يجب عليه العمل إن كان قادرا، إلا إذا كان قد تعلقت به أسباب المسألة فله أن يسأل. قال: وذكره المصنف هاهنا لقوله فيه: فيضعه في السوق فيبيعه، فإن فيه دليلا على جواز الجلوس في السوق للبيع. قال: ولا يخلو غالب الأسواق من كثرة الطرق فيه، فتكون هذه المناسبة للترجمة. ثم قال رحمه الله: باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها. قال: عن عبيد الله بن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله فقلت له عمن هذا؟ فقال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رواه أبو داود والدارقطني. قال وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها. قال رواه أبو داود. هذان الحديثان رأينا أن الأول مسند لأنه قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام الراوي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا تضر جهالته، ذلك لأن جهالة الراوي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. وأما الرواية الثانية فقد أخبر أنها رواية مرسلة لأن الشعبي عامر بن شراحيل من التابعين وقد رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر من أخبره وعمن سمعه فهو مرسل. وهذا الحديث يدلنا على أنه من وجد دابة وهكذا أطلقها ولم يحدد نوع الدابة. وقد جاء في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من وجد أو أن من ضاعت له دابة وتذكر في كتاب اللقطة أو في أبواب اللقطة، أما إن كانت من الإبل فلا يجوز لأحد أن يأخذها، وهكذا إن كانت من البقر إلا الغنم فإنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، أو قال ما لك ولها، وسئل عن ضالة البقر فقال ما لك ولها معها غذاؤها ومعها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.